قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نحمدك ونشكرك ونثني عليك على ما أنعمت به علينا من الصيام ومن مدارسة القرآن وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أيها الإخوة المشاهدون الصيام والقيام وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن المتدبرين التالين له حق تلاوته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي التفسير المباشر. هذا البرنامج الذي يأتيكم يوميا من استديوهات قناة دليل الفضائية بمدينة الرياض. اليوم سوف نتناول بإذن الله تعالى في حديثنا الجزء التاسع من أجزاء القرآن الكريم. وكما تعودنا في بداية كل حلقة أيها الإخوة المشاهدون أن أعرض لكم أبرز الموضوعات التي اشتمل عليها الجزء الذي سوف نناقشه. والجزء التاسع من أجزاء القرآن الكريم يبدأ من الآية 88 من سورة الأعراف وينتهي بالآية 40 من سورة الأنفال، وقد اشتمل على تفصيل قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون وما فيها من العبر والعظات وعاقبة بني إسرائيل ونتيجة عصيانهم وتمردهم، وختمت سورة الأعراف بالتوحيد كما افتتحت بالتوحيد، ثم بدأت سورة الأنفال بالحديث عن غنائم الحرب وكيفية تقسيمها وتفاصيل غزوة بدر والأمر بالاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نبدأ أيها الإخوة في الحديث أحب أن أرحب باسمكم جميعا بأخي العزيز فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن محمد البريدي الأستاذ المساعد بجامعة القصيم والمتخصص في الدراسات القرآنية والمشرف على ملتقى أهل التفسير على شبكة الإنترنت، فحياك الله يا أبا خالد.
الله يحييكم شيخ عبد الرحمن، مرحبا بك وبالإخوة المشاهدين وبالأخوات المشاهدات.
الله يحييك وأسأل الله أن يتقبل منك كما تقبلت هذه الدعوة. قبل أن نبدأ يا أبا خالد أريد أن أذكر الإخوة المشاهدين بأرقام الاتصالات التي يمكنهم أن يتواصلوا عن طريقها وهي تظهر أمامهم على الشاشة تباعا، كما أذكرهم بأنه يمكنهم أن يرسلوا رسائل على هاتف الجوال الذي يظهر أمامهم أيضا وهو 05-3-22-77-111 05-3-22-77-111. يمكن أيضا أن يرسلوا أسئلتهم على شكل رسائل نصية على هذا الهاتف. الجزء التاسع يا أبو خالد مليء الحقيقة بالآيات التي تستحق أن يوقف معها، وقد ابتدأ بالحديث عن قصة موسى عليه الصلاة والسلام بعد أن كان الحديث في الجزء الثامن في آخره في سورة الأعراف عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نوح وصالح وهود وشعيب عليه الصلاة والسلام، ثم جاء تفصيل لقصة موسى عليه الصلاة والسلام. قبل أن ينتقل الحديث من سيرة شعيب عليه الصلاة والسلام إلى سيرة موسى عليه الصلاة والسلام، وردت آيات عظيمة يا أبو خالد في غاية القوة ومليئة بالعظات، منها قوله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أريد أن كمدخل للحلقة يا أبو خالد أن نتحدث عن هذه الآية وما بعدها حتى تأتينا بعض الاتصالات من الإخوة المشاهدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. كما تفضلت أخي المبارك، فإن الله عز وجل قد قصص خمسة من أنبيائه، وهم على التوالي نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليه السلام
عليهم الصلاة والسلام،
وما حل بأقوامهم بعد تكذيبهم برسلهم. وستبدأ قصة موسى عليه السلام، وهي قصة طويلة، وهي في سورة الأعراف أطول قصة لموسى عليه السلام. وهذه القصة كما تعلم ويعلم الإخوة المشاهدون أنها يعني من أكثر قصص القرآن تكرارا.
نعم.
فمرة تأتي طويلة ومرة تأتي قصيرة، وذلك لأنها تمثل فيها الصراع بين الحق والباطل.
الله.
وبالتالي فقبل أن تبدأ هذه القصة الطويلة، فربما يعني يذهب أو يغيب عن الذهن السنة الإلهية. أتى هذا المقطع فاصلا بين قصص الأنبياء الخمسة وبين قصة موسى عليه السلام ببيان السنة الإلهية الكونية الذي أرادها الله عز وجل لعمارة هذه الأرض. فقال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي. وما أرسلنا، لأن الله تبارك وتعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا
أهلها
بالبأساء والضراء. البأساء هي الأمراض، هي الأمراض في الأبدان، والضراء هي الفقر والحاجة.
الله أكبر.
لماذا؟ هل هو انتقام منهم؟
حاجة.
هل هو تشفي؟ لعلهم يضرعون.
يدعون
يرجعون.
الله أكبر.
ويعودون إلى الله عز وجل بعد أن كذبوا رسلهم.
جميل.
هل نفع معهم هذا؟ إذن يحل بهم العذاب؟ كلا. تأتي الآية الأخرى لتبين: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة. ما نفع معهم البأساء ولا الضراء، إذن لنعطيهم النعم لعلهم يرجعون.
الله أكبر.
بدلنا مكان السيئة اللي هي النقمة والحالة السيئة إلى حالة حسنة.
حتى عفوا
حتى كثرت أموالهم وأولادهم،
وقالوا قد مس آباءنا.
النتيجة الصبر. هل اتعظوا؟
لا.
اتعظوا؟
لا.
هذه سنة، قالوا آباؤنا مستهم البأساء والضراء ثم أتاهم النعم. إذن هؤلاء لا يفيد فيهم،
يعني ابتلوا بالضراء فما فاد، وابتلوا بالسراء فما نفع فيهم.
النتيجة
الجزاء. قال: فأخذناهم
بغتة وهم لا يشعرون.
الله أكبر.
وشو التعبير بالفاء؟ فجأة،
دليل على سرعة.
نعم.
انتقام الله سبحانه وتعالى.
فأخذناهم بغتة بلا مقدمات.
لا حول ولا قوة.
حينما لم ينفع معهم لا البأساء ولا الضراء أخذناهم بغتة. ثم بين الله عز وجل: كان الأولى بهم أن يؤمنوا ويتقوا، والله عز وجل غني عنهم.
سبحانه وتعالى
الله سبحانه وتعالى غني عنهم. يا عبادي، كما ثبت في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكهم شيئا. وإنما أراد الله عز وجل لهم الخير، ولذلك قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. النتيجة: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله
فلا يأمن
مكر الله إلا القوم الخاسرون.
الله أكبر. الحقيقة يا دكتور أحمد، يعني عندما نتحدث وتسمع مثل هذه الآيات التي تدل على الاستئصال العام للأمم المكذبة والأمم العاصية والمتمردة، يحضر في ذهني بعض الكوارث التي رأيت بعض مشاهدها في عصرنا الحاضر، مثل الغرق الذي أصاب بعض الدول الإسلامية، اجتاح بعض أو مثل بعض الزلازل التي ينام الناس وهم في أمن وفي سعة ويصبحون ونصفهم تحت الأرض تحت الأنقاض. فيتبادر لديني مثل هذه الآيات التي فأخذناهم بغتة، وإلى شدة انتقام الله سبحانه وتعالى وشدة سطوته سبحانه وتعالى إذا انتقم من العصاة. لدينا اتصال يا أبو خالد قبل أن نكمل حديثنا من الأخ سعود من السعودية. تفضل يا أخ سعود. عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
إياك الله وإياك.
لو سمحت عن ماشطة فرعون.
ماشطة فرعون؟
هل هي مرة فرعون والعيال عيال فرعون ولا لا؟
هل هي زوجة فرعون يعني؟
إيه، والعيال عيال فرعون ولا عيالها هي على وجه الحال؟
خيرا إن شاء الله. شكرا يا سعود. أيضا الحديث، هل لك رمح الإكمال؟
نكمل فقط هذه. ثم قال الله عز وجل: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، أولم يتبين لهؤلاء الذين أتوا بعد هؤلاء المهلكين.
نعم،
الأرض معمورة، هؤلاء هلكوا وانتهوا، أتى بعدهم أقوام، أولم يهدي لهم ويتبين لهم أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم كهؤلاء. يعني لماذا لا يتعظون من هؤلاء الذين سبقوهم؟
نعم،
لماذا لا يعودون الله عز وجل؟ لماذا لا يتعظون؟ أيريدون العبرة بهم؟ إننا قد قصصنا عليهم أخبار أمم كذبوا وما عادوا إلى الله عز وجل فأهلكناهم. فقال الله عز وجل: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعدها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك يا محمد من أنبائها، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين.
فاسقين، سبحان الله.
ثم بدأت قصة موسى عليه السلام.
والعجيب أبو خالد، يعني حتى يتنبه، يعني يتبين الإخوة المشاهدين، أن سورة الأعراف سورة مكية، وهذه القصص ورد يعني نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أمس الحاجة إلى ما يثبته عليه الصلاة والسلام ويعزيه ويقوي صبره على هؤلاء المشركين الذين يكذبونه، ليس كذلك؟
لا لا.
فجاءت قصص الأنبياء تتتابع لتبين للنبي صلى الله عليه وسلم كيف ابتلي الأنبياء وكيف كذبوا وكيف، ثم جاءت قصة موسى الآن وفيها كما تفضلت يعني بيان واضح للصراع بين الحق والباطل، وفيها يعني أكبر عبرة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف بالذات. قبل أن نجيب على سؤال الأخ سعود الذي سأله، نريد أن نأخذ سؤال من الأخ أبو شيماء من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير يا شيخ.
يا مرحبا.
كل سنة وأنتم طيبين.
وأنت كذلك، الله يحييك.
يا شيخ العزيز، بغيت بس ملاحظة يعني.
تفضل.
بالنسبة للكوارث الزلازل والخطر اللي يحصل في العالم. يعني نلاحظ بعض يعني المتدينين يعني ونحن منهم إن شاء الله على طاعة الله، يعني قد يخطئون في بالنسبة إذا أصبحت في بلاد الكفر والعياذ بالله يقال عنها يعني ابتلاء من الله، ولكن إذا كانت في بلاد المسلمين كما حصل في عمان قبل تقريبا مدة لم يتحدث أحد يعني عن هذا الموضوع، فقط مجرد توجيه يا شيخ. بارك الله فيك.
بارك الله فيك، الله يحييك. شكرا جزيلا لك، الله يحييك. هل ترغب يا دكتور أحمد أن نأخذ أسئلة الإخوان أم تريد أننا نتحدث عن بعض الموضوعات الأساسية؟ نجيب عن أسئلة الإخوان، لأننا نلام يا دكتور في بعض المقترحات في ملتقى التفسير حول البرنامج، بعضهم يقول لو تقللون الاتصالات حتى يتاح للشيخ فرصة للحديث وكذا، وأنت كما تلاحظ يعني نريد أن نجيب عن أسئلة الإخوة المشاهدين.
لا بس.
الأخ سعود يسأل عن ماشطة فرعون، يقول يعني من هي ماشطة فرعون، ويقول يسأل سؤال عن أولادها، يقول هل هم أولادها وأولاد فرعون؟ أنا ما فهمت حقيقة.
يعني كثير من الإخوة يهتمون فيما أبهم في القرآن.
أي جميل.
والواقع أن المبهمات في القرآن تنقسم إلى قسمين: مبهم بين في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا نبينه ونعينه كما بينه الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. أما المبهمات التي أهملها القرآن وتركها كما ذكر السائل ماشطة فرعون أو غيرها، أصلا هي لا يعني لا تحمل ذات قيمة كبيرة جدا،
ولا موجودة في القرآن.
ليست موجودة، يعني ليست ذات قيمة مثلا في القصة.
نعم.
حتى يعني لابد أن نبينها ونعرف من هي. القصص القرآن أريد بها العبرة والعظة.
جميل.
دون الدخول في تفاصيلها، لكن لو ثبت ذلك إما في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإننا نبينه ونعينه.
جميل.
أولاد فرعون أنا ما أعرف أولاد فرعون ماذا يعني.
والله ما أعرف له أولاد أنا.
يعني هل له أولاد مثلا أو شيء؟
لا له يعني السؤال، لكن هو على كل حال كما تفضلت فكرة المبهمات، يعني المبهمات هي الأشخاص الذين ذكروا في القرآن الكريم ولم يبين أعيانهم، يعني مثل وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، لأن بعض المشاهدين عندما يسمع كلمة مبهمات يقول مش معنى مبهمات،
يعني سواء أشخاص أو مثلا أوصاف مثل الشجرة.
وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. نعم. صحيح.
ما هي مثلا يسألون ما هي البقرة التي مثلا أو ما هو الجزء الذي ضرب به القتيل؟
هل هو رجلها فخذها؟
نعم نعم.
أحسنت جزاك الله خيرا. والعجيب يعني حتى يعني اطمئن الأخ سعود أن يكون سؤاله ما هو يعني مرة بعيد، أن ابن عباس رضي الله عنه تذكر كان يتلمس من هما الزوجتان اللتان تظاهرت على النبي صلى الله عليه وسلم
صلى،
فيقول ما زلت أتطلب من هما هاتان المرأتان حتى يعني وجدت لي فرصة أنا أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قلت من هما؟ فقال عائشة وحفصة. فالصحابة كانوا يتتبعون مثل هذه، لكن الأصل كما تفضلت هو عدم تتبع المبهمات، لأن ليس هناك منها فائدة.
يعني أنا أقصد أنه ليس يعني تتبع المبهمات ليس يعني أمرا منكرا.
أيوة.
فالسلف رحمه الله كانوا يبحثون وتلقوا هذا عن أهل الكتاب.
نعم.
الذي أقصده أن مثل هذه الأشياء غالبها متلقى من أهل الكتاب. أيوة. من قبيل الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب.
بالضبط، جزاك الله خيرا. الأخ أبو شيماء ينبه تنبيه دكتور أحمد عن قضية الكوارث والزلازل التي تصيب العالم اليوم، فيقول بعضنا بعض الدعاة وبعض الوعاظ ربما إذا وقعت كارثة مثلا في أمريكا أو في بلاد غير المسلمين يقول هذه انتقام من الله، فإذا وقعت في بلادنا نحن المسلمين سكتنا، فيقول لو يكون هناك تنبيه حول هذا الموضوع يعني.
ولماذا نسكت؟
هو يتساءل يعني يقول بعض المشايخ يسكت عن هذا،
يعني قصدهم يعني أنه ليس انتقاما. لا أظن أنه يدور في فال يعني في ذهن من سكت أنه يعني أن هذا ليس انتقاما
أو ليس يعني تخويفا
أو ليس تخويفا وإنذارا. فإن الله عز وجل يعني كما يعاقب الكافر يعاقب المؤمن.
جميل.
سواء بالمصائب أو بالزلازل أو غير ذلك، ولذلك وقوع مثلا هذا ينبغي هو إنذار لنا سواء إذا كان وقع في بلاد المسلمين أو بلاد الكافرين، فإن كان في بلاد المسلمين فلنتعظ نحن، وإن كان في بلاد الكافرين فلنحمد الله عز وجل على أن جعل العظة في غيرنا.
الله
أكبر. نعم.
جزاك الله خيرا. عندنا اتصال من أختم عبد الله من السعودية، تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير. أنا عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
بالنسبة للكلام اللي ذكرته سابقا عن أهل القرآن والتقوى، أنا بارك الله فيكم قد تنبهون على مسألة الغلاء أن الإيمان والتقوى وصول البركات من السماء.
نعم جيد.
السؤال الثاني الآية 24 وعلم أن الله يحول بين البرق وقلبه، ما معنى هذه الآية؟
جيد.
السؤال الثالث الآية في بداية سورة الأنفال ذكر الله صفة المؤمنين وقال أولئك هم المؤمنون حقا، في آخر سورة الأنفال ذكر الله المهاجرين والأنصار وقال أيضا أولئك هم المؤمنون حقا وذكر الجزاء أيضا، فهل هناك رابط بين الآيتين؟
بارك الله فيك يا عبد الله، شكرا جزيلا لك. الحقيقة نشكر الأخت أم عبد الله أسئلتها دائما في الجزء المحدد، ونحن ننبه دائما في كل حلقة أن تكون الأسئلة في الجزء الذي نتناوله حتى ينضبط البرنامج كما تفضلت. الأخت أم عبد الله تسأل فيما كنا نتحدث عنه يا أبو خالد، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. تقول يعني لو ينبه الناس إلى قضية الغلاء الذي يعيشه الناس اليوم وعلاقتها بمثل هذه الآية.
طيب ما دام أم عبد الله سألت أكثر من أسئلة، أنا أحب أن أنبه إلى قضية شيخ عبد الرحمن، وهي أن مثل هذه الجلسة هي جلسة حوارية، فأنت شيخ عبد الرحمن لست يعني مجرد مذيع، أنت مشارك جزاك الله خير في قضية يعني الإجابة، فلعلي أتقاسم أنا وإياك هذه الأسئلة في الإجابة عليها. أنا أجيب عن هذا السؤال وتجيب إن شاء الله تعالى.
طيب.
على بقيته الله يبارك فيك.
تفضل.
ويصح فينا أحيانا يقول ليس المسؤول بيعلم من السائل
يعني. الله يجزيك. وطبعا دكتور أحمد البرنامج كما تلاحظ أنا الناس ألفوني الآن أني مقدم، فربما إذا تدخلت أحيانا في الجواب يقولون هذا ملقوف.
لا حاشاك الله يبارك فيك. لا هي هو لما يكون هناك يعني أنا أجيب وأنت تجيب يكون يعني أمتع للسادة المشاهدين، بل أنا أتوقع أن بعض الإخوة المشاهدين يريد رأيك على وجه الخصوص أحيانا.
الله يجزيك خير دكتور.
الله يبارك.
تفضل. الله يحييك.
لا شك يعني التعبير القرآني دقيق جدا، ولذلك قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، ما قال أنزلنا ولا أنبتنا.
يا سلام.
لأن البركة إذا حلت ولا شيء ولو كان في الشيء القليل نفع الله عز وجل به. أحيانا ينزل المطر على الأرض لا تفيد فيها المطر، فهنا منزوعة البركة، أو ينبت نبات لا نستفيد منه، يعني لا نستفيد، لا يؤكل مثلا، أو لا يستفاد منه في أشياء أخرى.
الله،
ولذلك تعبير القرآن بركات من السماء والأرض. ولا شك أن ما نشاهده من الغلاء هو ابتلاء من الله تبارك وتعالى لهذه الأمة. ونسأل الله عز وجل أن يرخص أسعار المسلمين، فإن المسلمين اليوم بحاجة ماسة جدا إلى يعني الرحمة بهم والرفق بهم من هؤلاء التجار أو غيرها، كانوا ينسبون يعني هذا الغلاء يقول دولي، يعني ما هو ما حنا ما لنا دخل فيه،
نعم،
لكن يعني نتعاون جميعا، يعني التجار يحملون يعني هم يعني تنزيل هذه الأسعار مثلا وإرخاصها وتكون متناول لأيدي الناس، كما أن الناس يعودون ويعودون الله تبارك وتعالى ويرجعون إليه.
جميل،
نعم،
والله الحقيقة هذا تنبيه مهم جدا يا دكتور أحمد، ونحن في أمس الحاجة إليه، خاصة مع الغلاء والناس يعني أصبح همها المعيشة، وأصبح يعني همها في يومها وفي ليلتها هو يعني توفير، يعني بعض الناس لا يستطيع لنا أن يوفر الأشياء الأساسية لغلاء الأسعار كما تفضلت. ولو نبه الناس إلى قضية المعاصي والذنوب، وأنها هي السبب الرئيسي سبحان الله العظيم في مثل هذه الابتلاءات، مثل غلاء الأسعار ومثل القحط الذي تعيشه البلاد ونحو ذلك. سألت أيضا سؤال آخر، تفضل دكتور.
لما ذكرت الذنوب ذكرني بقول الله عز وجل في هذا الجزء،
نعم،
وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون، وهم يستغفرون. يقول ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن كان فيهم أمانا، كان فيهم أمانا، النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار.
الله أكبر.
فقبض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبض يعني ذهب الأول وبقي الثاني، قبض النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الاستغفار. فأنا أنصح نفسي وأنصح الإخوة في ظل هذه الأسئلة أن يستغفروا من الذنوب، وأن نكثر من الاستغفار، استغفار الله عز وجل، لأن غلاء الأسعار عذاب.
الله، نعم، صحيح. تسأل سؤال آخر في الآية 24 من سورة الأنفال، وهي قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. تقول ما معنى يحول بين المرء وقلبه؟
يعني يحول بينه وبين الهداية فلا يهتدي. يعني كثير من الناس يا أخواني الآن، مثلا نضرب مثال يعني في واقعنا المعاصر، كم يحضر الجمعة؟
يعني كثير، ما كاد يتخلى.
من الذي يستفيد؟
قلة.
هذا هو مثال لما حال الله عز وجل، كان ينبه على معاصي هو مرتكبها،
نعم،
ومع ذلك سمع من هنا وخرجت من هنا وما استفاد.
الله أكبر.
هذا معنى
أيضا إذا أذنت لي أبو خالد بإشارة أيضا حول هذه الآية في قوله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ثم عقب فقال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. كان يفهم الله أعلم دكتور أحمد أن الذين لا يستجيبون لله ولا للرسول صلى الله عليه وسلم قد يبتلون بأن يحال بينهم وبين التوبة وبين الاستجابة، فيقعوا في كما قال الله سبحانه وتعالى مع هذا الكبر والإعراض عن الاستجابة لله والرسول فيما قال الله سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ولذلك كما قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى قال وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. فأحيانا الواحد منا دكتور أحمد يعني مع كثرة إعراضه يعرف أن هذا من السنة ويعرض عنه، يعرف أن هذا واجب ويتركه، يعرف أن الصلاة واجبة ويتهاون فيها، يعرف أن الصيام واجب ويتهاون فيه، يعرف أن قيام الليل سنة ويتركها، يعرف أن الحج واجب ويؤخره حتى يبلغ عمره 60 أو 70 بحجة أنه مشغول أو مسافر أو كذا. أنا أتصور أن هذا هو إعراض عن الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، فقد يبتلى والعياذ بالله بأن يحول الله بينه وبين قلبه فلا يستطيع أن يتوب. وأنا ألاحظ يا دكتور أحمد الآن هناك أناس أثرياء جدا يملك المليارات، ولكنه والعياذ بالله لا يوفق لعمل الخير، فتجد أن كل استثماراته وأعماله كلها في المعاصي والذنوب. وأنا أقول والله أعلم أن هذا من عقوبات التي يعاقب الله بها بعض الناس بأن يحول بينه وبين الخير، ويحول بينه وبين البر، ويحول بينه وبين الطاعة جزاء لاستكباره وعتوه عن الاستجابة لأمر الله ورسوله. فلعل هذا من أسرار تقديم الأمر بالاستجابة ثم جاء بعده واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشر.
نعم هذا صحيح. يعني مثلا يعني المهتدي الذي يعني يرى أو الناصح أو الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأمر الإنسان ويذكر ويخوف بالآيات ويظن أنها الآن مباشرة سيستجيب
الله
ويجد هذا يستمع ولا يستفيد. فهذا الذي وقر في قلبه الإيمان وحس بقيمة هذه الآيات العظيمة وهذه الأشياء يستغرب كيف هذا ما يستجيب وأنا أنبه وأعطيه من الأدلة على والترغيب والترهيب والجنة والنار ومع ذلك ما يستفيد. هذا هو الذي حال الله عز وجل بينه وبين المرء. وهذا الرجل الذي لا يشعر بهذا هي المصيبة أنه لا يشعر بهذه القضية.
سبحان الله العظيم. معنا الأخ أحمد من السعودية. تفضل يا أخ أحمد حياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك شيخ. في قوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.
نعم.
لا نرى انكسار الخصومات بين الناس. لعل الشيخ يتطرق إلى قضية الإصلاح. الله يحفظك.
أحسنك الله خير. واضح فهمت عليك. هناك يا دكتور أحمد سؤال سألته الأخت أم عبد الله في سورة الأنفال. لكن الحقيقة أنا عندي سؤال قبل سؤال أم عبد الله يتعلق بسورة الأعراف. في الآية في سورة الأعراف آية مشهورة في كتب التفسير ويقولون هذه أشد آية على العلماء. وبعض الناس يسألون عنها يقولون لماذا سميت أشد آية على العلماء؟ أولا نريد أن نعرف ما هي هذه الآية وتعليقك حول هذه الآية.
الآية هي قول الله تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. والذي سمى هذه الآية أشد آية عن العلماء هو عطاء رضي الله تعالى عنه من التابعين نتيجة ما حذر الله عز وجل وبين في هذه الآية لمثال من نقض العهد في قول الله تبارك وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب وإذا أخذ الله
ميثاق
وإذا أخذ الله
اللي في سورة الأعراف
في سورة الأعراف نعم يعني ناتت بعد هذه الآية
وإذا أخذ ربك من بني آدم ولا
نعم وإذا أخذ ربك من بني من ذريتهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم أتى بعد هذه الآيات واتل عليه نبأ الذي أتى كمثال لمن نقض العهد.
الله أكبر.
هذا الرجل أعطاه الله عز وجل آياته فانسلخ منها واتبع الشيطان فكان من الغاوين ولو شاء لرفعه الله عز وجل بهذه الآيات.
الله أكبر.
لكنه ماذا؟
لكنه
أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله
كمثل
الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أشد مثال شبه به من أخذ آيات الله. كثير من الناس يحمل القرآن ومعه العلم لكنه أعرض عن الله تبارك وتعالى ولم يستجب لله عز وجل ولم يستجب لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل فشبه بأخس الحيوانات.
لا حول ولا قوة.
إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث. هذا الرجل إنما ترك الآيات من أجل الدنيا واتباع الهوى. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتذكرون.
هو إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث يا أبو خالد وش معناها؟ بالكلب
يعني أنه لا يفيد فيه سواء تعظه أو لا تعظه. هذا الرجل هو يحمل الآيات ومعه حجج الله عز وجل وقد أخطأ من أخطأ من قال أن معه النبوة. صحيح أنه ليس مع النبوة هو أثر روي عن مجاهد رضي الله تعالى عنه أنه هذا الأثر لا يصح عن مجاهد رضي الله تعالى عنه لأن من أعطي النبوة فقد عصم وهذا الرجل قد ضل.
لا حول ولا قوة.
وهو من قوم موسى عليه السلام قالوا له بالعام بعوراء. بعض المفسرين سموه بالعام بعوراء ومن المفسرين من قال أنه أمية بن الصلت الذي كان على وقت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من قال بهذا القول يقصد يعني أنه داخل في حكم هذه الآية وليس المراد يعني بهذه
سبحان
الآية.
فيها عندنا اتصال يا أبو خالد بعدين نواصل الحديث في الآية. أبو مصعب من السعودية. تفضل يا أبو مصعب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لكم سعيكم وبارك الله فيكم وفي قناتكم وتقدمكم.
اللهم أمين. جزاك الله خير
شيخ. أولا يعني بسألك أن نسمع في الدعاء المأثور اللهم أني أسألك النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. لماذا هذا الدعاء يقترن بمثلا الاستعاذة من الفتن والضراء؟ ثم بعد ذلك يا شيخ أرجو يعني أن تكون قناتكم هذه هي أول قناة تتبنى أنه يعني أحيانا يعلنون بعض البرامج دون ذكر التليفون ذكر القنوات الفضائية حينما يقولون شاهد هذا البرنامج في هذا الوقت. طب هناك الكفيف الذي يتابع القناة ويريد أن يعرف الرقم، وهناك الأمي الذي لا يقرأ. أتمنى أن يعلن هذا الرقم يعني بالصوت حتى يتمكن الذي يعني يتابع ويريد العلم ويريد السؤال يتابع التليفون يقدر يتصل وكذا.
أبشر.
بارك الله.
شكر الله لك. الله يحييك أبو مصعب يا مرحبا. معنا أبو أحمد من السعودية، تفضل يا أبو أحمد. حياك الله أبو أحمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ عبد الرحمن؟
الله يحييك، يا مرحبا بك.
حيا الله ضيفك الكريم يا شيخ.
الله يحييك.
عندي هنا بعض الاستفسارات يا شيخ، لكن قبل هذا عندي توجيه كان فيه للإخوة المشاهدين.
تفضل.
يعني مثل هذا البرنامج يعتبر فرصة خاصة في مثل هذا الشهر أن الإنسان يعني يقرأ الجزء المحدد مثلا، ثم يعني بعد نهاية البرنامج هذا مثلا يقرأ الجزء العاشر، ثم يحدد بعض الإشكالات.
جيد. أيوة يا أبو أحمد، انقطع الاتصال. طيب الأخ نايف من السعودية، تفضل يا أخ نايف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، حياكم الله أخ نايف.
هي طيبة يا شيخ.
الله يحييك.
الرحمن ولبيتك الكريم.
شكرا، تفضل. الله يحييك.
أنا ليس عندي سؤال، لكن عندي طلب للدكتور أحمد. أنا حدثنا عن الشيخ محمد الصالح بن تيمين رحمه الله وطريقته في التفسير أو أسلوب الشيخ في التفسير أو شيء من ميزات تفسير الشيخ رحمه الله. وهناك قصص في تفسير الشيخ أن الشيخ أحمد له عناية بجهود الشيخ في التفسير، فلو يتحفنا بها جزاه الله خيرا.
أبشر بإذن الله. شكرا يا أخ نايف، الله يحييك. نعود يا دكتور أحمد للحديث عن قضية أو الآية التي هي أشد آية العلماء. الحقيقة أنها يعني الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وبإخواننا المشاهدين من هذا المثل الذي ضربه الله للعالم الذي أعطاه الله العلم ثم نكث واشترى يعني الحياة الدنيا وباع الآخرة بثمن قليل، فشبهه الله بهذا المثل، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وتتركه يلهث. أنا الذي يفهمه يا دكتور أحمد من إن تحمل عليه يلهث أن معناه تطرده. الكلب سواء لحقته أو طردته فهو يلهث، وإذا تركته فهو يلهث أيضا. فهذا معنى إن تحمل عليه، لأن بعضهم يقول هل تحمل عليه معناته أنك تحمل عليه تضع فوقه أثقال وتحمل عليه، والكلب ليس معدا بالعادة كما تعلم للحمل كالجمال مثلا وغيره.
هذا معنى من جهة الكلب، أما من جهة المشبه به اللي هو هذا الرجل فمعناها أنك إن تعظه لا ينتفع، وإن تتركه لا ينتفع أبدا، يعني سواء وعظته ولم تعظه لا ينتفع، لأن الله عز وجل قد أعطاه الآيات وتركها. ولذلك قال القرطبي رحمه الله هذا مثال لمن أوتي القرآن فلم يعمل به.
لا إله إلا الله.
هذا مثال لمن أوتي القرآن فلم يعمل به. كثير من الناس يقرؤون القرآن والقرآن يأمرهم وينهاهم ومع ذلك لا يعملون به.
عندنا أبو أحمد رجع إلينا اتصال لك أبو أحمد، خلنا نأخذ اتصاله وبعدين نعود في الحديث. تفضل يا أبو أحمد، حياك الله.
السلام عليكم.
السلام السلام ورحمة الله.
معذرة انقطاع الخط.
أي تفضل، الله يحييك. معذرة.
يعني مثل البرنامج هذا ما هو مثل برامج التلقات يقول دائما.
تفضل.
أقول يا شيخ في نصيحة للإخوة المشاهدين، أقول أن البرنامج هذا فرصة للمشاهد الكريم الذي يتابع مثل هذا البرنامج أنه يحضر الجزء ويقرأه ثم يعني يكتب ما استشكل عليه حتى يسأل عنه في يوم الأحد مثلا بعد البرنامج هذا يقرأ الجزء العاشر ويكتب ما استشكل عليه، لأنك مشاهد طرف في انتحاء البرنامج.
جميل، جزاك الله خير، والله هذا اقتراح طيب.
في قول الله سبحانه وتعالى خذ العفو واقرب العرف واعرض عن الجاهلين، ابن القيم عليه رحمة الله يذكر أن هذه الآية هي من باب السياسة الشرعية وتتكلم عنها كلاما كثيرا، لكن هل نستطيع أن نطبق هذه السياسة وهذه الآية على ما مر في هذه السورة قصة الأنبياء نوح وقصة قصة موسى التي طال ذكرها في هذه السورة؟
نعم.
السؤال الثاني في العلاقة الرابطة بين قصة موسى عليه السلام في سورة الأعراف وتأتي سورة النجم بعد سورة الأعراف، تذكير المؤمنين يعني ذكر سورة النجم بعد سورة الأعراف، فما الرابط يعني بين إن جاء الله سبحانه وتعالى لقوم موسى وهذه الغزوة التي تعتبر ثم الله؟ سؤال أيضا ثالث يا شيخ في قوله تعالى وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، الكره هنا يا شيخ هل هو يعني حقيقة الكره يعني أنهم كانوا كارهين أن يخرجوا للمعركة أو القتال أو فقط تكون بالمشقة في هذه العبادة أو هذه الشعيرة وهذا نأخذ منه مثلا جوازا أن الإنسان مثلا يعني يشعر بالمشقة أو يشعر يتمنى أن لا يكون مشقة في عبادة معينة أو شيء من كذا
بارك الله فيك شكرا. شكرا شكرا يا ابو احمد حياكم الله يا مرحبا بك كنا نتحدث يا دكتور عن الايه التي تفضلت بذكرها وهي يعني هي تنبيه رائع جدا منك دكتور احمد للايه التي هي اي اشد ايه عند العلماء ارجو ان الاخوه المشاهدين يعني ينتبهون لهذه الايه ويراجعونها واسال الله ان يكفينا ما فيها من الوعيد وما فيها من المثال الذي يعني هو اشد امثله كما تفضلت شبهه الله باخس المخلوقات قبل أن نجيب على السؤال معنا الأخ عبد الله من السعودية تفضل يا أخ عبد الله
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
الله مساءكم
الله يحييك
أنا أحب هذا القناة المميزة الوليدة ما شاء الله برامجها رائعة وثرية الأمر الأخر الشيخ عبد الرحمن كمي
أي معك تفضل الله يحييك
الجزء الثالث
في سورة الأعراف أيوة
إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا
نعم.
التعبير بين الفعل المضارع سينالهم مع العلم ان الام هذه عائشه يعني المقصود بالتعبير بالفعل المضارع
جيد هذا يعني سؤال دقيق جيد شكرا لك يا الله يحييك يا مرحبا نعود يا دكتور احمد الى سؤال اخت ام عبد الله السؤال الثالث سالت سؤالا او نبهت في الحقيقه الى مطلع سوره الانفال مطلع سوره الانفال يقول الله سبحانه وتعالى فيه انما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا نفس التعقيب ذكره الله سبحانه وتعالى في آخر السورة فقال في آخر السورة والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا فتقول يعني هل ما الوجه الربط بين يعني ذكر هذا في أول السورة وفي آخره وكأنها تسأل عن يعني تنبه للمناسبات بين أوائل السورة وخواتمها
نعم يعني غالبا أن يكون هناك مناسبة بين فاتحة السورة وخاتمتها فهنا في بداية السورة أثنى الله عز وجل على صفات من صفات المؤمنين
نعم.
وفي نهايتها كذلك أثنى على صفات من صفاتهم صفات أخرى نعم. ثم ختمها بقوله أولئك هم المؤمنون حقا أي صدقا أولئك هم المؤمنون حقا في الأول الذين إذا تليت عليهم آيات زالتهم إيمان وعلى ربهم يتوكلون وهذا الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فكلها من صفات المؤمنين حقا
جميل يسأل الأخ أحمد من السعودية عن قوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم الأخ أحمد يعرف سبب النزول أنها نزلت في غزوة بدر وأنها عندما اختصم الصحابة رضي الله عنهم في الأنفال وفي الغنائم فيقول الأخ أحمد ليتكم تنبهون يعني بمناسبة هذه الآية إلى كثرة الخصومات الموجودة الآن بين المسلمين وكيف أن تعالجها مثل هذه الآيات
يعني كما قال الله عز وجل في آية أخرى والصلح خير
جميل
والصلح بعد الخصام مطلب مهم ورمضان فرصة كبيرة جدا للمتخاصمين وحقيقة يعني كثير من الأسئلة التي تأتي الأسئلة الخاصة تسأل وتقول يعني نحن خاصمنا فلان وفلان وفي بداية هذا الشهر نريد أن يعني
نتصالح
ونعيد الأمور لمجريها في يعني تفكير جيد ولعل هذا التفكير لا ينحصر في رمضان يعني لأنه رمضان لا شك أنه فرصة للخيرات وكذلك يعني سائر القربات لكن الصلح مطلب في رمضان وفي غيره
وفي غيره
نعم
وكأنه والله أعلم يا دكتور أحمد يعني الله سبحانه وتعالى ينهى عن الخصومة في هذا الموضع يعني بعد هذا النصر الذي حققه المسلمون ونصرهم الله على عدوهم ثم يأتي الخصام على الأنفال يشير والله أعلم إلى أن غالب الخصومات لا تكون إلا على الدنيا ومتاع الدنيا تلاحظ هذا
نعم
يعني
صحيح.
بالرغم من أن الصحابة رضي الله عنهم على جلالتهم وبعدين أهل بدر لهم مكانة خاصة في الإسلام أليس كذلك
بلى
فحتى أصبح بعد بدر يقولون شهد بدرا يعني من مميزات هذا الصحابي أنه شهد بدرا.
واعملوا والنبي صلى الله عليه وسلم قال
نعم
قال الله عز وجل اعملوا أهل بدر فقد غفرت لكم.
نعم لعله اطلع الله على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت نعم. لكم. ف وبالرغم من ذلك على فضل هذا الصفوة وقعت الخصومة بينهم في متاع الدنيا. فهذا من جهة هو عزاء لمن يقع في الخصومة أنه قد وقع ممن هم أفضل منا مثل هذا. لكن هو أيضا توجيه من جهة أنه الصلح كما قال الله فأصلحوا ذات بينكم. حتى يقول المفسرون أن هذا التعبير ممن فرد به القرآن، ما كان التعريف العرب قبل ذلك
ذات بينكم.
نعم ذات البين، صلح ذات البين. ويقولون هذه من بلاغات القرآن التي انفرد بها كما قال ابن عاشور له يعني كلام جميل في تفسيره عن هذه الآية وامثالها. لدينا سؤال يا دكتور أحمد عن كتابين من كتب التفسير التي المتداولة، وردنا هذا السؤال عن طريق الجوال. يقول ما رأيكم في كتاب صفوة التفاسير ودرة التفاسير لفضيلة الشيخ محمد بن علي الصابوني، وهذا هذان تفسيران موجودان ومطبوعان، يعني ما رأيك يا دكتور أحمد في هذين التفسيرين؟
لعلك تتولى الإجابة، أنت سبق أنك قمت بسرد لكتب التفسير جزاك الله خير في برنامج خاص، فلعلك تجيب أنت.
والله أنا أجيب بأن كتاب صفوة التفاسير ودرة التفاسير من الكتب التي جمعها الشيخ محمد علي الصابوني من عدة كتب من كتب التفسير، والحقيقة أنه أجاد في جمعها وترتيبها وتبويبها، والكتاب نافع جدا لولا ما فيه من التأويلات في باب العقيدة. فأنا أقول للذي يقرأ أولا يجب أن تكون طالب علم تفرق وتعرف منهج السلف الصحيح في آيات الصفات على وجه الخصوص وفي بعض الآيات التي وقع الخلاف فيها خاصة من الناحية العقدية، إذا عرفتها تجنب المواضع التي وقع فيها الشيخ في هذا الموضع، وأما ما سوى ذلك فهو كتاب نافع يعني أجاد فيه الشيخ حفظه الله. الأخ أبو مصعب يا دكتور أحمد يسأل في قوله تعالى في دعاء بعض الناس، وإن كان هذا سؤال ما أدري يعني لعله أخذه من أواخر سورة المائدة عند أو سورة الأعراف التي معنا لعلهم يتضرعون وكذا، فيقول إن الدعاء الآن يقول الداعي في الذي يدعو في الصلاة يقول اللهم إني أسألك الشوق إلى لقائك والنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يقول لماذا يعني نذيل الدعاء بمثل هذه
يعني كأنه يقول إن الله عز وجل يعني إن الداعي يقول إني أشتاق إلى لقائك ليس من بلاء فيني ولا من فتنة وقعت بي وإنما شوقا إلى لقائك.
أيوة.
ليس المقصود أني أنا مريض وتعبان وفقط أريد أن يعني أتمنى الموت، وإذا قال مثلا لا يتمنى أنا أن أحدكم موت لضر
نعم.
نزل به، وإنما كل هذا شوقا إلى لقائك.
الله أكبر.
نعم.
جميل. أسأل الله أن يكتب أجرك. معنا الأخ طلال من الكويت، تفضل يا أخ طلال حياك الله.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يحييك.
طيبين إن شاء الله.
يا مرحبا بك
شيخ. أنا بارك الله بس عندي بعض سؤالين بس.
تفضل.
هل يعتبر أن الله عز وجل حينما بعث الطوفان والجراد والقمل والضفادع هل تعتبر هذه معجزة من معجزات موسى عليه الصلاة والسلام؟ هل تعتبر كمن هي العصا واليد، هل هؤلاء يعتبرون من معجزات موسى؟
جيد.
أو سؤال ثاني بارك الله فيك، أبي السامري، من هو السامري اللي خاطب الله عز وجل ذكر الله اسمه في سورة الأعراف؟
جيد. وأظلهم السامري. شكرا يا أخ طلال.
بارك
الله فيك أخ طلال. أستاذنك أبو خالد وأستاذنا الإخوة المشاهدين في فاصل نعرف فيه بكتاب من كتب ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
النبأ العظيم، نظرات جديدة في القرآن. مؤلف هذا الكتاب هو العلامة الدكتور محمد عبد الله دراز رحمه الله، المتوفى عام 1378 للهجرة. هذا الكتاب من أفضل الكتب التي كتبت في عصرنا الحاضر في إعجاز القرآن الكريم، مما يبصر المسلم ويذكره في خضم سعيه وانشغاله بالدنيا بحقيقة القرآن الكريم، فهو يلفت نظرك إلى نواح عدة قد تغيب عنك شعورا وإحساسا وإن لم تغب عن قلبك تصديقا وإيمانا، ويذكرك بأمور يحتاج المسلم إلى استحضارها كي يبقى قلبه معلقا دوما بالقرآن الكريم. ويتميز هذا الكتاب بعدة مميزات: أسلوب علمي رصين ومنهج مرتب الأفكار بخطوات متئدة متصاعدة، سلاسة العبارة وجودة البيان، توسط حجم الكتاب حيث لا يمله القارئ لطوله، مخاطبة أبناء هذا الجيل بأسلوب يناسبهم، الاهتمام بالوحدة الموضوعية للسور القرآنية، والإثبات بالحجة والبرهان أن السورة الواحدة من القرآن إنما هي كالبناء المتماسك لا يمكن أن تنزع منه لبنة واحدة دون أن يتداعى ويفسد نظامه. وقد تحدث عن تعريف القرآن ومصدره، ونفى أن يكون من كلام محمد صلى الله عليه وسلم كما يزعم أعداء الإسلام، ثم تحدث عن بعض جوانب الإعجاز في القرآن، ثم ختم كتابه بالحديث عن سورة البقرة وموضوعها، وهو من أجود موضوعات الكتاب وأعمقها. وقد صدر الكتاب عدة إصدارات، من أجودها طبعة دار طيبة بالرياض عام 1417 للهجرة بتحقيق عبد الحميد الدخاخيني، وهو كتاب قيم جدا ينصح بقراءته عدة مرات للانتفاع به.
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.
مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون مرة أخرى في برنامجكم التفسير المباشر. أجدد الترحيب بأخي العزيز الدكتور أحمد بن محمد البريدي الأستاذ المساعد بجامعة القصيم والمشرف على ملتقى أهل التفسير والمتخصص في الدراسات القرآنية. مرحبا بك يا أبا خالد مرة أخرى.
الله يحييك بارك.
كان الحديث متصلا يا أبا خالد قبل الفاصل عن أسئلة الأخ الإخوان. أبو أحمد اقترح اقتراحا أشكره عليه بخصوص الأرقام، يقول يعني بودي لو تنبه إلى الأرقام التي يمكن أن نتصل عليها شفاها، يعني أقول يعني 01-2-08 ولا يكتفى بالكتابة، لأن قد يكون هناك ناس لا يبصرونها أو ناس لا يقرؤون، وأنا أتفق معك وأنا أحرص على هذا كثيرا يا أستاذ أحمد، لكن ليست بين يدي، ما هي مكتوبة الآن الأرقام، ما أحفظ إلا رقم الجوال، فأقوله من ذاكرتي، ولعلي من الحلقة القادمة أبدأ في كتابة الأرقام وأوضيعها بإذن الله تعالى. أيضا يقترح اقتراح جميل جدا للمشاهدين أنا وأيده حقيقة فيه، وهو يقول لو الإخوة المشاهدين يقرؤون اليوم الجزء العاشر استعدادا للغد يعني، وأنا أقول ليس بالضرورة أن يقرأ اليوم، يقرأ مثلا غدا في صلاة الفجر أو بعد الظهر، وتسجل الأسئلة التي قد تشكل، إما كلمة غريبة أو سؤال مشكلة وآية لم يفهم معناها، حتى يمكن يتصل على الضيف الذي يشرفنا في هذه الحلقة ويجيب عنها. فأنا أشكر الأخ أحمد حقيقة على اهتمامه وعلى ما تفضل به. هناك سؤال سأله وهو في قوله في سورة في قصة موسى، يقول قصة موسى فصلت في الأعراف ثم جاء بعدها في سورة الأنفال ابتدأت بالحديث عن غزوة بدر وقصة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فيقول ما هي المناسبة يا ترى بين هاتين يعني آخر سورة الأعراف وأول سورة الأنفال؟
أنا يظهر لي أن المناسبة بينهما هي تلك المحاورة التي حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
جميل.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان خرج للعير ولم يكن مستعدا للقتال، ولذلك فلما العير ذهبت من جهة البحر وخرجت قريش فتقابلوا في بدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة لأنه أراد أن يخرج بهم إلى لأخذ العير، فأشار عليه المهاجرون بالقتال وما زال ينتظر، فقام سعد أظن سعد بن عبادة فقال كأنك تعنينا يا رسول الله يعني أهل المدينة، لأنهم أخذوا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن يحموه إذا كان في المدينة، أما الآن خارج المدينة يعني. فقال كأنك تعنينا يا رسول الله، والله لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون، بل نقول اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكم مقاتلون.
الله أكبر، والله ارتباط في غاية المهم.
نعم جدا.
نعم جزاك الله خير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم يعني أشيروا علي أيها الناس، فقام أبو بكر.
نعم.
قال أشيروا، قام عمر. هو ما يريد
المهاجرين، ما يريد هؤلاء. نعم.
يريد الأنصار.
نعم.
الله أكبر، جزاك الله خير. والله هذه لفتة نافعة جدا، الله يكتب أجرك. الأخ عبد الله يسأل سؤال ويقول في قوله سبحانه وتعالى إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة إلى آخر الآية، فيقول التعبير بقوله سينالهم، يقول اتخذوا العجل عبر بالماضي، فكان في نظر الأخ عبد الله وفي نظرنا نحن أن الظاهر أن يقول إن الذين اتخذوا العجل نالهم، لكن لماذا قال إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة؟
يظهر والله تبارك وتعالى أعلم أن التعبير بالمضارع هنا معناه أن كل من اتخذ عجلا، وعلى العجل يختلف يعني أحيانا ليس المقصود به العجل الذي اتخذ في ذلك الماضي، فإن الآلهة متعددة
ما أكثر العجول،
وما أكثر العجول في هذا الزمان. سينالهم غضب نفس العذاب، سينال غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. نعم،
يعني فكان العقوبة تتجدد كلما تجدد الدم. الله أكبر، وهذا يعني فعلا واضح. الأخ طلال من الكويت سأل سؤالين، فيقول موسى عليه الصلاة والسلام ذكر الله له آيات كثيرة في سورة الأعراف، القمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، فيقول هل هذه معجزات لموسى عليه الصلاة والسلام كالعصا وكاليد؟
نعم، هذه من التسع الآيات الداخلة في اللي قرأت في تسع آيات إلى فرعون وقومه.
أيوة.
ولعل يعني نبين ما هي المقصود بهذه، يعني القمل هي السوس.
أيه.
هي السوس، فكانوا لا يأكلون شيئا إلا يجدونه فاسدا.
لا حول.
والضفادع كذلك، ما هي معروفة الضفادع؟
هذه دكتور أحمد الآية رقم 133 من سورة الأعراف.
نعم.
وهي فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات.
نعم. الطوفان معروف المطر.
نعم.
والجراد كذلك، ويأكل محاصيلهم تماما.
لا حول ولا.
ولكنه وقد ذكر بعض المفسرين أنها أنزلت بهذا الترتيب.
أي.
يعني سلط الله عز وجل على الطوفان فدعوا ارفع عنا العذاب ونستجيب، فما استجابوا، فأرسل عليهم
الجراد.
الجراد فقال ارفع عنا العذاب ونستجيب، فما استجابوا، فأرسل عليهم الضفادع.
لا إله إلا الله.
ثم القمل وهي السوس، ثم الضفادع، ثم الدم.
الدم،
الدم معناه انه يعني لا كل مياهه من قلبت دما عبيطا، فاذا اتى الى يشرب ما وجدها دما.
اعوذ بالله.
ومع ذلك لم يستجيبوا. وانا اقول ان قصه موسى عليه السلام مع قومه هي مثال للدعاة الى الله عز وجل، يعني صح ان تكون الانتكاسات الدعويه يعني يعني كل ما موسى عليه السلام سار بهم في طريق
رجعوا.
بل إن السبعين الذين اختارهم موسى عليه السلام عندما خرج بهم ليتوب على بني إسرائيل قالوا أرنا الله جارة.
لا حول ولا قوة. هذول أحسن الناس.
هذول أحسن، فهؤلاء بني إسرائيل، فهي مثال والتسلية للدعاة لله تبارك وتعالى في هذا، يدعي الإنسان ثم يجد هذا مثلا ضل أو هذا أو لم يستجب له، وبالتالي فإنه يعني عزاء وصبر له موسى عليه السلام، فقد صبر وصبر، ولذلك كان من أولي العزم من الرسل.
الله أكبر، اللهم صلي وسلم عليه. نعم. يسأل الأخ طلال أيضا سؤال آخر وهو السامري. طبعا في سؤال عن الأخ نايف، سأل سؤالا عن الشيخ محمد بن عثيمين، لكن أنا أريد أن أؤخر حتى يكون في مجال الحديث. السامري، من هو السامري هذا يا شيخ؟ فأوى أضل لهم السامري،
هو من أتباع
هو
موسى،
اللي سوى لهم العجل،
هو الذي سوى لهم العجل، هو من أتباع موسى عليه السلام.
أيوة.
ويدخل في نقول فيه ما قلنا في قضية المبهمات يعني.
أيوة.
نعم،
جميل. جاءنا سؤال من الجوال يقول في قوله سبحانه وتعالى وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم لعلهم
يتقون.
هذه الحقيقة الآية يا دكتور، يعني طبعا يسأل عن معنى الآية يعني وحديث عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر وكذا، فلو تبين يا دكتور أحمد هذا.
نعم. هؤلاء انقسموا إلى ثلاث فرق لما اتخذوا العجل، انقسموا إلى ثلاث فرق، أو لما أكلوا من السبت أكلوا من الحيتان يوم السبت وتحايلوا، وهؤلاء اليهود أهل تحايل، انقسم الناس إلى ثلاث أقسام، قسم فعلوا وتحايلوا وقسم
امتنعوا
وعظوهم.
أيوة.
وامتنعوا ووعظوهم، وقسم
امتنعوا ولم يعظوا،
امتنعوا ولم يعظوا، بل قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، فرد قالوا معذرة إلى ربكم، إقامة الحجة عليهم، لا بد أن نقيم عليهم الحجة، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، لعلهم يرجعون.
جميل.
فلما نسوا ما ذكروا به
أنجينا الذين ينهون عن السوء
وأخذنا
الذين ظلموا
والذين سكتوا،
والله يقولون
سكت عنهم يعني بيّن الله عز وجل هنا حال من، حال الناهين.
نعم.
وحال الفاعلين، أنجى من نهى.
نعم.
وعذب
من ارتكب المنكر،
وهؤلاء الذين لا فعلوا ولا أنكروا
سكت عنهم.
وقد اختلف المفسرون
الله
في حالهم. ابن عباس له رأيان، منهم من قال أنهم تبع الناجين أيه. ومنهم من قال أنه تبع الهالكين، وعكرمه متحمس جدا لأنه من الناجين. لا إنه من الناجين، يقول إني أقنعت ابن عباس أنه من الناجين، ولعل هذا هو الرأي الآخر له والأخير له، فكساني حلة.
عجيب. نعم. جميل، جزاك الله خير. الحقيقة يعني الحديث ذو شجون يا أبو خالد، وكما تلاحظ بالرغم من أنها ساعة إلا أن الوقت انتهى. وأنا الحقيقة في غاية الخجل من الأخ نايف أنه سأل عن تفسير ابن عثيمين، لكن نعتذر منه بأمرين. الأمر الأول انتهى الوقت، الأمر الثاني أنك لو تحدثت عن تفسير ابن عثيمين يحتاج لك أنت 5 حلقات، لأن بحثك في الدكتوراه كان في منهج الشيخ وفي جهوده، فأسأل الله أن يكتب لك الأجر. فلعلك أن ترضيه بكتابة مختصرة حول التفسير في ملتقى للتفسير إن أمكن. أيها الإخوة المشاهدون، باسمكم جميعا أشكر الله سبحانه وتعالى، ثم أشكر أخي العزيز الدكتور أحمد بن محمد البريدي، الأستاذ المساعد بجامعة القصيم والمتخصص في الدراسات القرآنية والمشرف العلمي بملتقى أهل التفسير على شبكة الإنترنت. ألقاكم بإذن الله غدا في برنامجكم التفسير المباشر. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن